الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وننتقل إلى الآية التي بعدها. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا هنا نلاحظ أنه في القرآن ورد أكثر من موطن في إشارة إلى اقتراح الآيات في السورة نفسها، يعني بداية السورة كانوا يقترحون إنزال الآيات، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو نزلت هذه الآيات فإنهم لا يؤمنون. وهنا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. نفس الفائدة السابقة ذكرناها أن إنزال الآيات إنما هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن المقترح ليس هو الأصل في إنزال الآيات، ولهذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى للكفار إلا بآية انشقاق القمر على أن يؤمنوا ولم يؤمنوا. وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعذبهم بسبب، يعني بالاستئصال، بسبب عدم إيمانهم بهذه الآية، لأن من يكفر من السابقين بآية النبي فإن الله سبحانه وتعالى يستأصله، وعذاب الاستئصال لم يقع عليهم من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم.
قال في التفسير الميسر في تفسير آية ما من دابة في الأرض: ليس في الأرض حيوان يدب على الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا جماعات متجانسة الخلق مثلكم، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، ثم إنهم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة فيحاسب الله كلا بما عمل. والذين كذبوا بحجج الله تعالى صم لا يسمعون ما ينفعهم، بكم لا يتكلمون بالحق، فهم حائرون في الظلمات، لم يختاروا طريقة الاستقامة. من يشاء الله إضلاله يضلل، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها، أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء، إن كنتم محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر، بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم لا غيره وتستغيثون به فيفرج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء، لأنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. ولقد بعثنا أيها الرسول إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى، فكذبوهم فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة، وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والألام رجاء أن يتذللوا لربهم ويخضعوا له وحده بالعبادة. فهل لا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤنا تذللوا لنا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي ويأتون من الشرك، فلما تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنها فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق، فأبدلناهم بالبساء رخاء في العيش وبالضراء صحة في الأجسام استدراجا منا لهم، حتى إذا بطروا وأعجبوا بما أعطيناهم من الخير والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة، فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير.
نعم. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا خطاب طبعا للكفار للتنبيه على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولهذا لو أردت أن تجمع دواب الأرض على كثرتها وتقسمها على أصناف الأمم، يعني أمم كدابة، مثلا أمة الثعالب وأمة القطط وأمة الفئران وأمة الأسود وأمة النمور وأمة، ستجد أن كل واحدة منها تعد أمم. أمثالكم أي مثلكم في الأممية، كالفرس، الروم، العرب، والعرب فيها قبائل وهكذا، يعني من التفريعات. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا المراد به كما ذهب إليه أصحاب التفسير الميسر أنه اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. ولفظ الكتاب يدخلها علم الوجوه والنظائر، بمعنى أنه قد يرد الكتاب في القرآن ويراد به ماذا؟ القرآن، مثل قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيكون الكتاب في قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هو إيش؟ هو القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء هنا المراد به إيش؟ اللوح المحفوظ. وبعضهم قد يحمل ما فرطنا في الكتاب من شيء على أنه القرآن، وإن كان قول فيه ضعف، إلا أنه يصح بناء على أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء من أصول العلم وليس من فروعه، بمعنى أن القرآن يحمل أصول العلم، وأما فروعه يعني فروع العلم فإنها تستنبط من هذه الأصول. وهذه قاعدة كلية نبه عليها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، أن دلالة القرآن، دلالة القرآن على هذه القضايا دلالة كلية وليست دلالة تفصيلية، فإذا حمل على هذا المعنى صح، لكن الصواب أنه في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم أي هذه الأمم يحشرون. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. لاحظ الآن الأوصاف الثلاثة، صم يعني لا يسمعون، بكم لا ينطقون، قال في الظلمات إشارة إلى العمى، في الظلمات إشارة إلى العمى، يعني أنهم قد صارت الظلمات ظرفا لهم، يعني كأنهم في وسط الظلمات، ولذا قال في الظلمات. هم الآن كل مناطق الفهم ومدارك الإحساس قد أغلقت عندهم، فهم لا يسمعون، لا يتكلمون، لا يبصرون. هذا من كان في الظلمات الذين كذبوا بآياتنا. قال: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا راجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهذا جزء من آيات القدر، جزء من آيات القدر. من نظر إلى هذه الآية على وجه الإثبات ذهب إلى الجبر، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من حكم هذه الآية فقط فإنه يذهب إلى ماذا؟ إلى القول بالجبر. ومن حكم آية كل نفس بما كسبت رهينة فإنه يذهب إلى الاختيار، وأن العبد يخلق فعله، فيقع التنازع بين أصحاب القدر الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وبين أصحاب الجبر، فيكون هناك نزاع بسبب أن هؤلاء أخذوا جزءا من الآيات والآخرون أخذوا جزءا آخر، فيقع هذا التخاصم في معنى الآيات. وهذا يقع يعني أو وقع كثير في طوائف أهل الإسلام. قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون، يعني لم يدع لهم الجواب، بل بيّن سبحانه وتعالى هو الجواب في أنه لن يقع منهم دعاء إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا مصداقه في قوله: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك أنهم إذا جاءتهم الأزمات فإنهم لا يدعون إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا كفار مكة. وإذا كانوا في الرخاء فإنهم يشركون بالله غيره، تعالى الله عما يشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن سنته أيضا في الأمم السابقة، أنه سبحانه وتعالى أخذ هذه الأمم بالفقر والشدة حتى وصل بهم الحال إلى حد التضرع، يعني صاروا إلى مرحلة من الفقر والفاقة والشدة جعلتهم يتضرعون إلى سبحانه وتعالى ويطلبونه ويرجونه. لكن قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي هؤلاء تضرعوا يعني أهل مكة، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لاحظ الآن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا ويغفل عن الإنسان، أن فتح أبواب كل شيء لا يدل على ماذا؟ على الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش عليهم؟ إيش لاحظ بركات. أما هنا قال إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فإذا المقصد أو المهم في قضية ما ينزل من الله سبحانه وتعالى هو البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فإذا قضية أن يفتح من السماء، يعني أن يفتح من السماء فقط ليست دلالة على الخير، ولهذا قال هنا وهو يختبرهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذه قاعدة أيضا في أن الله سبحانه وتعالى لا يبتدئ بالإضلال للعبد، وإنما إذا يفتح الله سبحانه وتعالى العبد ويريه النجدين، الطريق الخير وطريق الشر، فإذا سلك العبد طريق الشر واستمرأ في هذا الطريق واستمر فيه، فإن من عقاب الله له سبحانه وتعالى أن يزيده ضلالا في هذا الطريق. وهذا مصداق الآية، قال فلما نسوا ما ذكروا به، وقع منهم النسيان، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فظنهم هنا الآن أن هذا من نعمة الله، فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن لو تأملنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الزيغ بدأ ممن؟ من العبد. فلما لم يرجع العبد ويهتدي ويتوب زاده الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله زيغا، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهم لما نسوا الله سبحانه وتعالى فتح عليهم باب كل شيء حتى زادوا ضلالا وزادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، قال فإذا هم مبلسون. نعم.
تفسير آية فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال في التفسير الميسر: فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكوا إذ كفروا بالله وكذبوا رسله فلم يبق منهم أحد، والشكر والثناء لله تعالى خالق كل شيء ومالكه على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن ذهب الله سمعكم فأصمكم، وذهب بأبصاركم فأعماكم، وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا، أي إله غير الله جل وعلا يقدر على رد ذلك لكم؟ انظروا أيها الرسول كيف ننوع لهم الحجج، ثم هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون به، أو ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا الحد بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم رسله؟ وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم المقيم، ومنذرين أهل المعصية بالعذاب الأليم، فمن آمن وصدق الرسل وعمل صالحا فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا، والذين كذبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى.
نعم. قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، هذه خاتمة لقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا، الدابر يعني هو آخر شيء، يعني كأنه قد أتى هذا العذاب واستأصل أولهم حتى وصل إلى آخرهم فقطع دابرهم فلم يبق منهم أحد. وقال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وهو يتكلم عن قوم سبق الحديث عنهم في قوله حتى إذا نسوا ما ذكروا به، ما قال حتى إذا نسي الذين ظلموا ما ذكروا به، فجاء به على الضمير. فلما جاء عند هذه الآية قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ولم يقل فقطع دابرهم والحمد لله رب العالمين، وهذا نوع من الاستطراد، وهو إظهار في مقام الإضمار لأيضا التنبيه على سبب من أسباب نزول هذا العذاب بهم. ما هو سبب نزول هذا العذاب بهم؟ أنهم قوم ظلموا، فإذا ظلمهم كان سببا من أسباب العذاب. لا يتأتى فهم هذا لو كانت فقطع دابرهم والحمد لله رب العالمين. القضية الثانية أن الله سبحانه وتعالى أثبت حمده بعد قطع دابر الذين ظلموا، لأن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال. وهؤلاء القوم الذين ظلموا لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى، فلم يقع الحمد التام إلا بزوال هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن المقطع وقيل الحمد لله رب العالمين هو نفس المقطع الذي ابتدأت به سورة الفاتحة على طبعا قول أن تبتدئ بالحمد لله رب العالمين وهو القول الأصح. طبعا الحمد لله رب العالمين هذه تكررت في القرآن في غير ما موطن، ونسب الحمد أو جعل الحمد لله يعني ملكا، يعني الحمد لله لا لغيره، الموصوف بأنه يش رب العالمين لأنها بدل من لفظ الجلالة. والعالمين هنا المراد بهم جميع العوالم كما قال علي بن أبي طالب كل من سوى الله. وأيضا العالمين وردت في القرآن والمراد بها المكلفين، فيكون للعالمين أكثر من وجه في قوله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا يكون ذكرا إلا للمكلفين هنا، فيكون ذكر العالمين أي المكلفين من الجن والإنس. فيأتي العالمين والمراد بهم الجن والإنس، ويأتي العالمين والمراد بهم جميع كل من سوى الله سبحانه وتعالى فيدخل بهم الجن والإنس. قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هذا تهديد، وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. يعني الآن لو تأملت تصريف الآيات في القرآن التي طلب الله سبحانه وتعالى من الكفار أن يتأملوها ليؤمنوا به سبحانه وتعالى ستجد أنها كثيرة وأنها متنوعة، يعني مرة في النبات، ومرة في الحيوان، ومرة في الإنسان، ومرة في الأحوال. تصريف الآيات بشتى الطرق لأجل أن يؤمن هؤلاء القوم، ومع ذلك لم يؤمنوا، يعني ممن مات منهم كافرا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. طيب إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، إذا أخذ السمع إذن أغلقت أحد مناطق أو منافذ العقل، أخذ البصر أيضا، أخذ المنفذ الثاني للقلب. إذا ختم على القلب انتهى. إن تصور أنت الآن إنسان لا يسمع لا يبصر ليس له قلب، هذا هو قلب الكافر. ولذا قال وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآية ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وكلها تذكيرات لهؤلاء الكفار، الكفار مكة الذين كانوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة كما تعرفون سورة مكية، ولعله يأتينا ما قيل فيها نزلت دفعة واحدة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذه آية من آيات التبشير. الآن لاحظ المقام الآن في الحديث مع الكفار، وقدم إيش؟ البشارة، وهذا من باب التصريف أيضا. الآن قدم ماذا؟ البشارة. تقديم البشارة هنا مع أن الناظر لأول وهلة ينظر يقول ما دام الخطاب مع الكفار وذكر هدايات الشديدة الكبيرة جدا تدل على ما لهم من عقابات، لما لم يقدم الإنذار قبل التبشير؟ الإنذار يتناسب مع حال من؟ مع حال الكفار. فيكون إذا الجانب هذا جانب ماذا؟ مع ما ذكر من هذه الجوانب أنه جانب ترغيب، جانب إيش؟ ترغيب، بعد ذكر هذه الآيات الشديدة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يقطع دابر الكفار. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، وهذا هو الأصل فيه، ثم قال ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أيضا لاحظ فيه اللف والنشر المرتب، من آمن وأصلح يناسبه ماذا؟ البشارة، والذين كذبوا بآياتنا يناسبه ماذا؟ النذارة. هذا أيضا نوع من أنواع اللف والنشر المرتب. طيب الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، لاحظ أيضا أعطانا وصف آخر هناك في أول في الأول قال فقطع عذاب القوم الذين ظلموا، هنا قال بما كانوا يفسقون، ومجيء كانوا هنا للدلالة على تأصل الفسق فيهم، وهذه تنتبهون إذا جاءت كان للدلالة على تأصل هذا الفعل في ما بعده، بما كانوا يفسقون دلالة على تأصل الفسق فيهم، تأصل الفسق فيهم. وقول أيضا بما كانوا يفسقون ولم يقل بما فسقوا، لأن جاء الآن بالفعل المضارع الماضي في كان والمضارع في إيش؟ في يفسقون، للدلالة على التأصل من جهة والتجدد أيضا من جهة أخرى، يعني تأصل من جهة الفعل الماضي كان وتجدد من جهة يفسقون في خاتمة الآية. نعم.
تفسير آية قل أقول لكم عندي خزائن السماوات والأرض، قل أقول لكم عندي خزائن الله، قال في التفسير الميسر قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني لا أدعي أني أملك خزائن السماوات والأرض فأتصرف فيها، ولا أدعي أني أعلم الغيب، ولا أدعي أني ملك، وإنما أنا رسول من عند الله يتبع ما يوحى إلي وأبلغ وحيه إلى الناس. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل يستوي الكافر الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ وخوف أيها النبي بالقرآن الذين يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم فهم مصدقون بوعد الله ووعيده، ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى فيخلصهم من عذابه، لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا تبعد أيها النبي عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره يريدون بأعمالهم الصالحة وجه الله، ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء، إنما حسابهم على الله وليس عليهم شيء من حسابك، فإن أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله الذين يضعون الشيء في غير موضعه.
نعم. قول سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، يعني قل يا محمد لهؤلاء القوم المشركين الكفار إني لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لا يدعي محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس له، ومع ذلك نجد أن بعض من انحرف يدعي له ما نفاه الله سبحانه وتعالى عنه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إلا بما يخبره الله سبحانه وتعالى به، ولا أقول لكم إني ملك، يعني لست ملكا من الملائكة، كل هذه لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي فقط ماذا؟ التبليغ، مهمته صلى الله عليه وسلم هي التبليغ فقط، ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير، الأعمى يمثل الكافر والبصير يمثل المؤمن، هل يستوي المؤمن والكافر؟ الجواب لا. في قولنا اتبع إلا ما يوحى إلي هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل أن ما يؤتاه أو ما يقول صلى الله عليه وسلم فإنه وحي، الأصل فيه أنه ماذا؟ وحي، لكن لو وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى، في السؤال هل الله سبحانه وتعالى يسكت عن اجتهاده هذا ولا يخبره بخطئه أو يخبره به؟ الجواب يخبره، وهذا نوع من العصمة قد يغفل عنه، وهو أن النبي إذا وقع منه ما خطأ يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى فإن من عصمة الله سبحانه وتعالى أنه يخبره، أنه إيش؟ يخبره، هذا نوع من أنواع العصمة لا يتأتى لغير النبي. يعني هل نحن الآن نقع في أخطاء؟ هل في أحد يخبرنا أخطأنا وما أخطأنا؟ الجواب إيش؟ لا. لكن في حق الأنبياء لا، لو وقع منهم خطأ فإن الله سبحانه وتعالى ينبيهم على هذا الخطأ فيخبرهم به فيستغفرون فيغفر لهم، مثل ما قال في قصة داود عليه الصلاة والسلام بعد أن قال فغفرنا له ذلك، وأيضا في قصة سليمان، أيضا في غيرها من القصص كلها يخبر بما حصل من النبي ثم يخبر بتوبة هذا النبي ثم يخبر بمغفرته سبحانه وتعالى. فإذا المقصود من ذلك أن الأصل في النبي أنه يتبع ما يوحى إليه، يتبع ما يوحى إليه، فلو وقع منه ما يخالف ما يريده الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يخبره ويصحح له هذا الأمر، فإن لم يخبره فهو دلالة على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال وأنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أنذر به المؤمنين من إلقاء كما قال هدى للمتقين، فهم الذين يخافون أن يحشروا إلى الله. أما الكفار فإنهم لا يؤمنون بالبعث ولذا لا يخافون أن يحشروا إلى الله. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه نزلت في مكة أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا من إلا الضعفاء، وكان صلى الله عليه وسلم يرجو ويترقب إيمان بعض الكبار من مكة، فكانت هناك موازنات، فنبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر أنه هل يؤخر هؤلاء الضعفاء من صهيب الرومي وبلال وغيرهم ويستدني هؤلاء الكبار رجاء إسلامهم، أو أنه يبقي هؤلاء فجاء الأمر الإلهي لا تطرد، حتى لاحظ العبارة فيها ثقل، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني لو وقع أنه صلى الله عليه وسلم طردهم لكان من الظالمين، وحاشاه أن يفعل هذا لما أخبره الله سبحانه وتعالى، ولا نحن نعلم أنه وقع في بعض الآيات أن بعض المشركين قال لو أنك أبعدت هؤلاء لجئنا إلى مجلسك، يعني كيف نجلس نحن السادة مع هؤلاء وهم في حكم العبيد، فالله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يفعل هذا الفعل، لأنه قد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى مصلحة أن يؤخر هؤلاء ويسدني هؤلاء رجاء إسلامهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر حتما واحدا أنه لا يفعل هذا الفعل. نعم نعم.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض، قال في التفسير الميسر وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق، فجعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفا، فأحوج بعضهم إلى بعض اختبارا منه لهم بذلك، ليقول الكافرون الأغنياء فهؤلاء الضعفاء من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا، أليس الله تعالى بأعلم بمن يشكرون نعمته فيوفقهم من هداية لدينه؟ وإذا جاءك أيها النبي الذين صدقوا بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن وغيرهم مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة، فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة، فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه الرحمة بعباده تفضلا، أنه من اقترف ذنبا بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله، فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصالح فإنه تعالى يغفر ذنبه، فهو غفور لعباده التائبين رحيم به. ومثل هذا البيان الذي بيناه لك أيها الرسول نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل ليتبين الحق وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين للرسل.
نعم. قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتنا السادة بالعبيد وفتنا العبيد بالسادة، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ليقول هؤلاء السادة أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما كانت يعني ما كان الإسلام ولا كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى يأتي إلا من هؤلاء قبلنا، فهذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من فتنة. فقال الله سبحانه وتعالى ليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أي هؤلاء الضعفاء فقل سلام عليكم، وانظر إلى لطف هذا التعبير، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا اللطف في الخطاب، وهم جاءوا يسألون عن الذنوب، لاحظ الآن هم يسألون عن ماذا؟ عن الذنب إذا وقع منهم ماذا يحصل؟ فالله سبحانه وتعالى قدم قبل سؤالهم وقبل فتواهم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا مقدمة لماذا؟ للجواب. قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل من عمل السوء حتى ولو كان عالما فإنه حال عمله بهذا السوء فإنه إيش؟ جاهلا، كما قال ابن عباس. قال ثم تاب من بعده، يعني عمل السوء ثم تاب وأصلح، يعني أضاف إلى توبته زيادة إيش؟ أصلح. فإنه غفور رحيم، يعني يوقع مغفرته ورحمته على عبده. وهذا من تمام كرم الله سبحانه وتعالى وتحببه إلى عباده في أنه جعل ما جعل ذنبا إلا وله إيش؟ توبة، يعني ما جعل ذنبا إلا وله توبة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، طبعا توبته تكون صادقة وليست توبة كاذبة، أن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني يطلع ملائكة يقول كان يقول عبد افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، قال علم أن له ربا يغفر الذنب فإني قد غفرت له. مثل هذا هو نوع من توسيع رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. نحن الآن لو تأملنا هذا الأسلوب الذي ذكر في الآيات، لاحظوا الآن جاء هذا وهو مذنب انتهى، ماذا تقول له؟ كيف تتعامل معه؟ كيف ترشده إلى التوبة؟ سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه إيش؟ الرحمة. ثم بعد ذلك تقول من تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم. هل نحن بالفعل حينما يأتينا المذنب أو يكون هناك من هو مذنب نتعامل معه بهذا الأسلوب؟ هذا لا شك نوع من التربية نحتاج إلى أن نتأمله ونتنبه له، لأنه قد يقع منا خلاف ذلك، ولكنه ليس هو الأسلوب الأنجع. هذا هو الأسلوب الأنجع، الأسلوب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تستبين معنى تظهر وتتضح سبيل المجرمين. كل الآيات السابقة كما لاحظنا أو أغلب الآيات السابقة كلها كانت مع هؤلاء المجرمين مع الكفار، فهذا الإيضاح بعد الإيضاح بعد الإيضاح، وما يمكن نسميه تصريف القول، يعني أنه يذكر الشيء مرة بعد مرة بعد مرة، كله لكي تستبين سبيل المجرمين وتكون ظاهرة وواضحة. السؤال أيضا الذي يرد، هل نحن من خلال قراءتنا القرآن تستبين لنا سبل هؤلاء المجرمين؟ يعني سبيل المجرمين يتضح حينما نقرأ في الصحف، حينما نقرأ في الكتب، حينما نطالع شيئا ما في تلك الشاشات أو في الأنترنت، هل نحن نعلم أن هذا هو سبيل المجرمين وأنهم يستخدمون هذا السبيل الإجرامي أو لا؟ أو نحن ممن تنطلي عليهم هذه السبل ولا ننتبه لها؟ هذه قضية لا شك أنها أيضا بحاجة إلى أن يكون المسلم واعيا من خلال هذا الكتاب. وأنا على ثقة كبيرة جدا أنه لو أحد منا قرأ في هذا النفس وحاول أن يستشهد لهذه الآيات بما يراه من الواقع، وإن أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن إن سيكون له دربة في أن يعرف بالفعل ما هو سبيل المجرمين الذي يراه اليوم ظاهرا وماثلا في أمثلة كثيرة جدا جدا من أعمال الشر التي نراها. نعم.
تفسير آيات قل إني نهيت وأنا أعبد الذين تدعون من دون الله. قال في التفسير الميسر قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه، وقل لهم لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إلي، وذلك بإفراده وحده بالعبادة، وقد كذبتم بهذا، وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به، وما الحكم في تأخر ذلك إلا الله تعالى يقص الحق وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه.
نعم. قل إني نهيت وأن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهذه آية شبيهة بقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهذه أيضا قاعدة في التعامل مع الكفار، وهو أن اتباع أهواء الكفار لا شك أنه يرضي المسلمين، ويجب على المسلم أن يكون حذرا من أهواء الكفار. وأنتم تلاحظون اليوم أهواء بعض الكفار الذين يأتون إلى بلادنا ويقيمون أحيانا ندوات في طبعا في سفاراتهم وغيرها، ويدعون أبناء هذا البلد لأن تعمل المرأة وأن يفعلوا بالمرأة، ويجب على المرأة أن تفعل كذا، ويجب عليكم أن تفعلوا كذا. كل هذا من أهواء القوم الذين ضلوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحذر: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فإذا عندنا قاعدة أن اتباع أهواء الكفار يوصل إلى الضلال بلا ريب، ولا يمكن بحال أن يوصل الكافر المسلم إلى خير، لا يمكن، لأن الكفر والإسلام نقيضان. فلا يتصور أن يكون الكافر موصلا الهدى والخير للمسلم البتة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: إن اتبعت أهواءهم فإنك تضل ولا تكون من المهتدين. قال: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وهذه الحقيقة أيضا آية نفس المعنى الذي سبق أن ذكرناه، وهو وضوح الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضوح الحق عند أهل الحق. إني على بينة من ربي، يعني على أمر واضح ليس فيه أي شك أو ريب. قال: وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يعني أن الأمر كله لله، إن شاء عجل العذاب وإن شاء أخره. ولهذا قل: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. معنى ذلك أن الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين. ولعلنا نقف عند هذا ثم نختم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.